وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وفي باب ذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح يوم فتح مكة، والحديث 94 بعد 700. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو صاحب كتاب المصنف وكتاب التفسير والمسند وكتاب الإيمان، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس ووكيع وهو ابن الجراح عن شعبة وهو ابن الحجاج عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن موصل المزني رضي الله عنه يقول: قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته، فرجع في قراءته. قال معاوية: طيب، هذا قرأناه. ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتأمل القرآن، قرأناه هذا. قال معاوية: لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته. معاوية بن قرة الذي يرويه عن عبد الله بن موصل. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر. قال: حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مؤصل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح. قال: فقرأ ابن مؤصل ورجع. فقال معاوية: لولا الناس لأخذت لكم بذلك الذي ذكره ابن مؤصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثناه يحيى ابن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد ابن الحارث قال حاء: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ العنبري قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث خالد بن الحارث قال: على راحلة يسير وهو يقرأ سورة الفتح. قال: قوله فرجع في قراءته. قال القاضي: أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقراءة وترتيلها. قال أبو عبيد: والأحاديث الواردة في ذلك محمولة على التحزين والتشويق. قال: واختلفوا في القراءة بالألحان، فكرهها مالك والجمهور لخروجها عما جاء القرآن له من الخشوع والتفهم، وأباحها أبو حنيفة وجماعة من السلف، قال: والترجيع ترديد الصوت في الحلق. وقد حكى عبد الله بن مغفل ترجيعه عليه السلام يمد الصوت في القراءة نحو قال ابن الأثير: وهذا إنما حصل منه والله أعلم يوم الفتح، لأنه كان راكبا فحدث الترجيع في صوته. انتهى. يعني معنى كلام الأثير حدث الترجيع في صوته لأنه كان راكبا، أي أنه كان بدون قصد. فينظر من قال بأنها قراءة. والترجيع يطبقها الشيخ عبد الله حياض رحمه الله، قراءته بالترجيع، وهي قراءة طيبة ولذيذة. وكان إماما وخطيبا في المسجد الحرام، وكان أيضا عضو هيئة كبار العلماء. فأنه الآن يوجد قارئ هكذا قراءته تشبه قراءة عبد الله خيام، ويذاع تقريبا بقراءته في إذاعة القرآن. هل تعرفون اسمه هذا القارئ الجديد؟ وفيه ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من العناية بقراءة القرآن الكريم، هو في سفر وفي جهاد في فتح مكة وراكب على طاحلته، ومع ذلك يذكر الله ويقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام. وفيه شغل الأوقات بالطاعات والعبادة والتقرب إلى الله بذلك. المواقف والمواطن التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن كثيرة، ويمكن لإنسان أن يجمعها منها هذا الموقف. وطلبه من عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه القرآن، ثم قال اقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، يعني في استحباب سماع قراءة القرآن من الغير ولو من الإذاعة، من الشريط، من الكمبيوتر. قال إني أحب أن أسمعه من غيري. وأيضا وضع رأسه في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض، وكان يقرأ القرآن. مواقف كثيرة في قراءة القرآن من الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه كان لا ينام حتى يقرأ سورة الإسراء وسورة الزمر. يقول سورة الملك، ولما قرأ ذات ليلة وهو يصلي في صلاة الليل بسورة البقرة والنساء والمائدة، بسورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة، ومرة قام في صلاة الليل بآية يكررها، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، الآية من آخر سورة المائدة. وأحيانا كان يقرأ في ركعة الوتر الركعة الأخيرة بمئة آية من سورة النساء، قراءته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا إذا جمع في جزء مناسب، فقط يذكر الأحاديث، الجامع يذكر الأحاديث ولا يتكلف. وكذلك أيضا دعوته صلى الله عليه وسلم وتعليمه، دعوته وتعليمه. فين شريف؟ ايش المقصود وكذلك دعوته وتعليمه صلى الله عليه وسلم؟ ارفع صوتك. نعم، ايوه، انت عندك عبد الرحمن. عندك
المواقف التي فيها دعوة النبي عليه الصلاة والسلام تعليمك
أصحابه؟ عندك يا منصور. نعم. تجمع يعني يصلح أن تجمع في مؤنث، يصلح أن تجمع في مؤنث. ويمكن أيضا أن يفرق بين دعوته وبين تعليمه إذا كان عنده تفريق دقيق يستطيع أن يفرق، يعني يجعل ما يتعلق بمجال الدعوة دعوة النبي في مؤلف، كله جمع حديث، ويجعل ما يتعلق بتعليمه لأصحابه لأهل بيته للغلمان في بحث آخر. لأن الأحاديث إذا جمعت فهي يفسر بعضها بعضا، وهذا كما نفعل الآن في هذه الدورات غالبها جمع. موضوع اللسان مثلا وجوب حفظ اللسان جمع آيات وأحاديث، وهكذا المواضيع الأخرى الدورات الأخرى نادرا ما يكون هناك إشكال في بعض الألفاظ، وإلا فالأحاديث يفسر بعضها بعضا وكذلك الآيات. ويكفي أنك جمعت ما كان مفرقا مع التحري، فأنا قلت وكذلك دعوته وتعليمه، ظننت أنكم ستعرفون، أي لو تجمع فهو جمع مناسب. فهمها الأخ منصور جزاكم الله خيرا. طيب اذكروا. طيب لا ما معناه وكذلك دعوه أي يستحق أن يجمع. بارك الله فيك. وكما قلنا أيضا في الرؤى المنامية، الرؤى النبوية التي رآها الرسول عليه الصلاة والسلام أو رآها بعض الصحابة وقصها على الرسول فعبرها النبي عليه الصلاة والسلام، نفس الكلام لو إذا جمعت خير عظيم. معرض الكتاب مفتوح كما عرفتم، ما فيكم أحد يحب يذهب إلى المعرض؟ إذا في أحد يحب يذهب يخبرني. تفسير ابن كثير، هل خرجت طبعة طيبة واضحة؟ الحرف واضح، وإذا في أيضا طبعة طبية حتى لو كان في 20 مجلد ما هو خسارة، الذي يذهب لو يبحث عن هذا، أو ممكن أيضا يتصل ببعض الإخوان هناك. تفسير ابن كثير طبعة واضحة مفصلة، الورق طبي، لأنه ما نحب ننقطع عن تفسير ابن كثير إذا كان في طبعة واضحة، هذا ما يعين على القراءة والشوق في القراءة. أيضا تفسير السعدي الطبعة التي في مجلد واحد وإن كانت هي مصححة لكنها طبعة مضغوطة، الحرف ضيق مرة. تفسير السعدي قد خرج في بعض الطبعات في 5 مجلدات، ويمكن بعضهم في أكثر، في 7 يقول مجلدات، طيب لو خرج في سبعة وطبعة طبية ايش يضرهم؟ الآن ما شاء الله كتب كثيرة تطبع طبعة طبية وحرف كبير. أيضا مدارج السالكين لابن القيم، الطبعة القديمة في ثلاثة مجلدات، خرجوه الآن في مجلد واحد مضغوط على أن الورق طبي لكن الحرف صغير، وإن كان عليها تحقيقات والورق طبي لكن مجلد واحد، بدل ما يطلع في أربع مجلدات جعله في مجلد واحد. فإذا هناك من يبحث عن هذه الطبعات الطيبة، طيب سنن الترمذي أنتم تكتبون ولا ما تكتبون هذه الكتب؟ اكتبوها والملاحظات عنها إيش المطلوب منها. سنن الترمذي أحمد شاكر كأنها هي أحسن طبعة تقريبا، لكن هل هناك طبعة لها جديدة وطبعة طبية؟ هي خمسة مجلدات والحرف طيب، بس عندنا نسخة فيها حذف، صفحات عدة محذوفة، فهل توجد طبعة لسنن الترمذي الخمسة مجلدات لأحمد شاكر وهي سليمة من الطمس ومن الحذف؟ ويا حبذا لو يكون الورق طبي، أما الحرف هو من أول طيب، وسنن ابن ماجه الحرف طيب في مجلدين بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، لكن لو في أيضا طبعة طبية على سنن ابن ماجه. وهكذا أيضا باقي السنن الأربع، سنن أبي داود خمسة مجلدات، هل هناك طبعة طبية؟ هذه طبعة الدعاس، طبعة طيبة هي مرقمة مخرجة، لكن لو في طبعة جديدة طبية ولو كان خمسة مجلدات لا بأس، تكون أحسن. سنن النسائي لو في طبعة طبية بترقيم عبد الفتاح علي غدة، لو في لغيره الترقيم والفهرسة، وإن كان ما يبدي إلا له وهي طبعة طبية فطيب. هل مستدرك الحاكم خرج طبعة أنيقة طبعة طبية؟ هل سنن البيهقي الكبرى خرجت محققة طبعة طبية؟ لو يهتم بهذه الكتب. سنن الدارقطني خرجت خمسة مجلدات على أنها بتحقيق شعيب، لكن ما خدمها مثل ما خدم المسند. من فتاوى اللجنة الدائمة المجلد 22 الصفحة 367. يقول السائل: كما رأينا في الحديث الذين سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن اللحم الذي يأتي من البادية ولم يعرف من ذبحه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اذكر اسم الله عليه وكل يسأل عنه. أجابه أهل العلم قائلين: أولا، نص الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا عليه أنتم وكلوا. قال: وكانوا حديث عهد كفر. رواه البخاري والنسائي وابن ماجه. قالوا: ثانيا، دل الحديث على أن المسلم إذا ذبح ذبيحة يحمل أمره على أنه سمى ولو كان إسلامه من قريب، تحسينا للظن به، فيحل لغيره أن يأكل من ذبيحته ولا يكلف نفسه البحث عنه هل سمى أو لا. والذي يشرع له إنما هو تسميته عند الأكل أداء لما شرع عند تناول الطعام دون التحسس عن تسمية المسلم حين الذبح. وبالله التوفيق. الكلام طيب جزاهم الله خيرا، أتوا بلفظه ومن أخرجه ثم أتوا بفقهه. والجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين للشيخ مقبل رحمة الله عليه، آخر كتاب الشمائل المحمدية من المجلد الثالث. الباب 51: لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. قال: فشق ذلك على الناس، فقال: لكن المبشرات. قالوا: يا رسول الله، وما المبشرات؟ قال: رؤيا المسلم، وهي جزء من أجزاء النبوة. الحديث أخرجه الإمام الترمذي، وقال الترمذي: صحيح غريب من هذا الوجه. وقال الشيخ مقبل رحمه الله: هو حديث حسن رجال الصحيح. الحديث مرة أخرى عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. قال فشق ذلك على الناس فقال لكن المبشرات، يعني لكن بقي المبشرات لم تنقطع. قالوا يا رسول الله وما المبشرات؟ قال رؤيا المسلم، أي الرؤيا الصالحة، وهي جزء من أجزاء النبوة، جزء من 46 جزءا من النبوة. وهذا الحديث ينضم إلى أحاديث الرؤيا كما ذكرنا في الكلمة السابقة. لو جمعت أحاديث الرؤى المنامية وجاء في بعض الألفاظ الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، يعني لا فرق أن تراها أنت لنفسك أو يراها غيرك لك، وهي رؤيا تكون طيبة، فهي جزء من 46 جزءا من النبوة. هذا الحديث يرد على الذين يدعون النبوة، أين هم من هذا الحديث ومن الأحاديث الأخرى التي في الباب؟ لا رسول ولا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، هو خاتم النبيين وخاتم المرسلين. أحمد غلام ميرزا في الهند حين ادعى النبوة وجد من المسلمين هناك من يقبل دعوته، فانظروا إلى الجهل العظيم. هذه المسألة تعتبر من أصول الدين، أنه لا نبي ولا رسول بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، مسألة واضحة مثل الشمس. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ومع ذلك وجد من يدعيها ووجد من يقبل دعوة الأدعية، وأظنهم حتى الآن وإن كان هو قد مات لكن الأتباع أظنهم حتى الآن موجودين يقرون بنبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، يقول هو نبي وهو رسول وهذا نبي عندهم. فنسأل الله العافية والسلامة. إذا كانت دعوة الشيوعية وجدت من يقبلها، ودعوة البعثية ودعوة الاشتراكية والماسونية والعلمانية ودعوة اليهود ودعوة النصارى إلى غير ذلك، وجد من يتقبلها، دعوة الشيطان اليزيدية الذين يعبدون الشيطان ويقبضون على من قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقبضون ويزعلون ويدافعون عنهم، عباد الشيطان إلى هذا الحد. وإيش كيف خدعوا بعبادة الفيران، عباد الفيران، نسأل الله السلام والعافية، كيف خدعوا هناك عباد الفروج على أن الفرج هو الذي خلقه، وهناك عباد البقر وعباد النار وعباد الفيران. وكما نقول هذه الشمة الخبيثة لها عشاقها، خدعوا بها وانجرفوا، وهكذا الدخان والقاتل آخر. إذن نأخذ من هذا أن الناس ليسوا بحجة، الناس ما هم حجة، الحجة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف الصالح. هذه الثلاثة هي الحجة، كل واحد منها حجة بنفسه. أما أن يقول قائل الناس ما هم حجة إلا إجماع السلف، أما غير إجماع السلف يعرض على الكتاب وعلى السنة من كلام الناس ومن أفعالهم ومن أقوالهم ومن معتقداتهم ومن عاداتهم وأعرافهم وأسلافهم وتقليداتهم، ما وافق الحق حجة لأنه وافق الحق، وما خالف الحق ليس الحجة، كما قال الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الحجة الكتاب والسنة وإجماع السلف. الناس ما هم حجة، لا نزال في أسباب الرزق، السبب الثامن والعشرون، السبب الثامن والعشرون الصدق وبيان العيوب في البيع، الصدق وبيان العيوب في البيع. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. ف فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكثما محقت بركة بيعهما، وإن كذبا وكثما محقت بركة بيعهما. أخرجه البخاري رقم 1973 طبعة البغى، ومسلم رقم 1532 طبعة محمد بن فؤاد. والحديث واضح، البيعان معنى البائع والمشتري، معناه البائع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا، معناه ما داما في مجلس البيع حتى وإن كانت الفاتورة قد كتبت ووقع عليها وختمت، ما دام أن الأجساد لم تفترق جسد البائع وجسد المشتري فهما بالخيار كلاهما البائع والمشتري. من أحب منهما أن يرجع رجع. انظروا إلى سماحة الإسلام، هذا من سماحة الإسلام ويسره، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أحب المشتري أن يرجع فلا يشتري له ذلك، أو البائع أراد أنه لا يمضي البيع له ذلك. الأجساد لا تزال في مكان واحد ما افترقت، لكن الذين يتبعون أهواءهم يطالبون بفسخ البيع والشراء. لماذا؟ تراجع. من فين هذا الفسخ؟ هذا ما أنزل الله به من سلطان، لأن ما قد حصل افتراق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، البائع والمشتري. البائع يصدق لا يمدح السلعة بالكذب ولا يكذب حولها، اشتريتها بكذا أعطيت فيها من أول كذا، هذا آخر صنف، وهو عنده غيره من نفس الصنف، هذا لا يكذب، الرزاق الله وليس الكذب، الرزاق الله، لا تكذب، لا تلوخ، لا تدور، لا تعش، لا تخون، أصدق وأبشر بالخير. وبينا إذا كانت هذه السلعة فيها عيوب يعرفها البائع يبين عيوبها لا يكتمها، لا يغالط يقول سكر في ماء، ولا يقول كوم حديد على السيارة كوم حديد، هذا اللف والدوران ما ينفعه، تعرف بوجود عيب أو عيوب بين، اتبع الشرع لا تتبع اللف والدوران والطماعين والهلعين، قل له فيها وفيها وفيها وفيها، ولولا أن فيها هذه العيوب ما بعتها عليك بهذا السعر، وكانت سليمة منها كانت تستحق كذا وكذا. تكلم بالحق وبالعدل وبالإنصاف، أما تحيص وتميص سكر في ماء أو كوم حليب هذا ما ينفع. أنت في هذه الحالة لم تتبع الشرع. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم مدحها بأوصاف لا تستحقها وكتم العيوب قال محقت بركة بيعهما، السلعة ممحوقة وثمنها كذلك ما يبارك له، لا هذا في سلعته ولا هذا في ثمنها لوجود الكذب وعدم البيان. ومن الكذب أن تقول هذه الصناعة وتذكر لها من النوع الجيد وهي تكون صناعة رديئة، هذا من الكذب. ومن الكذب أن يتفق مع الشركة المصنعة تكتب عليها كتابة غير صحيحة أنها من صناعة الدولة الفلانية كذبا، هذا كله من الكذب. والبركة ممحوقة خلاص ما يبارك له في بيعه ولا في مكسبه ولا في تجارته، نسأل الله العافية والسلامة. بخلاف الصدق والأمانة والوفاء وعدم الخيانة وعدم الغش، وأن تكون متقيا لله صادقا ناصحا محسنا، الله يبارك لك في مالك وفي تجارتك وفي مكاسبك وفي عمرك وفي حياتك وفي ذريتك وفي كل شيء، تكون مباركا بإذن الله أينما كنت، والبركة من الله وهي خير لك من الدنيا وما فيها، أن يبارك الله لك فيما أعطاك. فتجد بعض الناس كأنه هو الذي يرزق نفسه، وكأنه إذا لم يكذب ويستعمل الغش واللف والدوران والخيانة كأنه سيموت جوعا. هكذا الشيطان يصور لهم هذا، كما قال الله الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان يتوعدك بالفقر إذا أنت صدقت، إذا أنت أغلقت المحل وذهبت للصلاة، إذا طلبت العلم، إذا وصلت أرحامك وساعدتهم، إذا ساعدت الفقراء، إذا حجيت، إذا اعتمرت أي عمل خير يقول لك المال سينتهي عليه، أنت رايح تفلس. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، لا تنفق، لا تزكي، لا تصل رحمك، لا تحج، المال سينقص، لا تعتمر، المال سيقل، لا تبر والديك، لا تحسن إلى المحتاجين، لا كله لا لا، ويأمركم بالفحشاء. قال الله عز وجل والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، يعدكم بوعدين كريمين إذا بذلتم وأنفقتم ووصلتم أرحامكم وقمتم ببر الوالدين وبالإحسان إلى الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام ولم تصدقوا الشيطان، الله يعدكم مغفرة منه أولا لذنوبكم، ثم فضلا يعني زيادة في أموالكم. تصلح هذه الآية أن تذكر في باب الإنفاق، في باب الإنفاق، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وانظروا يا إخواني في الله إلى المقارنة الشاسعة، فهناك من الناس من يقبل كلام الشيطان ويرد كلام الله، نسأل الله العافية والسلام. كلام الشيطان عندك يكون أقبل وأوثق وأصدق إلى هذا الحد، وكلام الله ومن أحسن من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، كلام الله ما تثق به. فأكثر مكاسب الناس اليوم من هذا القبيل إلا من رحم الله بالكذب واللف والدوران والمغالطة والمخادعة وبالغش وبالمكر وارتكاب محرمات. بعضهم يبيع الدخان، يبيع لماذا؟ قال من أجل الزبون، ما أخسره، يأتي إذا لم يجد كل الطلبات يذهب عند غيره، يعصي الله ويعصي الرسول ويرتكب ما حرم الله من أجل الزبون، يكسب الزبون. يا أخي اكسب رضا الله خير لك من أن تكسب الزبون بسخط الله. الله يسخط عليك ويسخط عليك الناس. قل له ما عندي شمة، ما عندي قات، ما عندي دخان، ما أبيع الضومنة، ما أبيع الباصرة، فقال من ماذا؟ قال الزبون سيذهب عني. الزبون الذي ما تطيب نفسه إلا بالمحرم لا خير لك فيه، يروح. الله سيبذلك خيرا منه. وبعضهم يقع في مخالفات أخرى. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن تبيع ما ليس عندك. خلص شيء ما عندك يا أخي هذا قل له ما عندي، أشر على الذي عندك فقط، هذا الموجود، تخاف من ماذا؟ أرضي ربك خير لك، أرضي ربك خير لك، هذا المؤشر عليه علامة صح موجود، والذي بدون إشارة هذا ما هو عندنا. إن شاء قال اعطني الموجود، وإن شاء ذهب، إذا ذهب يذهب. تمشى مع الكتاب ومع السنة في بيعك، في شراك، في تجارتك، في حياتك، في أعمالك، في كل شؤونك. إياك والطمع، تذكر آدم عليه السلام، ما الذي أخرجه من الجنة؟ الطمع. هو في الجنة في نعيم عظيم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه الجنان العالية الرفيعة وأباح له كل شيء فيها، إلا شجرة واحدة، قال ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، أنت وحواء، فقط هذه الشجرة لا غير، والباقي كل حلال لك، كل ما شئت واشرب ما شئت. فالطمع جعله يأكل من تلك الشجرة فأخرج من الجنة بسبب ذلك. فالعاقل يجعل ذنب أبيه نصب عينيه، الذنب الذي وقع فيه الأب الكريم عليه السلام اجعله نصب عينيك، هذا الذنب لا ينبغي أن ينسى لشهرته، مشهور شهرة كما يقال علم على جبل، لكن لا، مع شهرته صار وكأنه نسيا منسيا، وكأن الطمع لم يذكر لا في الكتاب ولا في السنة التحذير منه. تجد بعض الناس ساقط في الأطماع، يعني هالك فيها، وراء الدنيا يلهف إيش ونسي. إذا كان آدم عليه السلام وحواء عليها السلام أخرجا من الجنة بسبب معصية واحدة وطمع في خصلة واحدة ومرة واحدة، ومع ذلك أخرجا، طيب أنت أو بعض الناس لما يكون حياته كلها أطماع منذ الطفولة، بعض الناس منذ طفولته وهو صغير وإن كان هو غير مكلف، لكن خلاص الطمع خلق والطمع فيه، يضرب إخوانه الصغار ويأخذ ما بأيديهم، يتركهم يبكون وهو يأكل حقهم، وربما إذا اشتكوا به كذب عليهم، فوق الطمع كذب، خلص وصارت هذه الخصلة تنمو فيه، تكبر بكبره، كلما كبر في معه. لا بد تجاهد نفسك. موضوع الرزق أنت تعلم أنها مسألة مفروغ منها، تطمع في ماذا؟ في شيء قد فرغ منه، الرزق مكتوب خلاص، تأكد لا يمكن أن يأتيك الموت وأنت باقي لك شيء ما أخذته، أنت مستعجل ليش؟ تريد تموت بسرعة؟ خليك هادئ، لا يمكن يأتيك الموت، ما يأتيك ملك الموت إلا بعد أن ينظر في اللوح المحفوظ إلى اسمك وإيش باقي لك من الرزق. الرزق هذا رزق عام، يعني الملبس والمركب والمسكن والمنكح والأكل والشرب والتنفس والكلام والمشي والقيام والقعود والنوم والعلم والفهم والذكاء، هذا كله من الرزق. كلمة رزق باب مفتوح، لا يمكن يأتيك ملك الموت يقبض روحك وباقي لك شيء مكتوب ما قد أخذته، ما يأتي لقبض روحك إلا والصحائف الرزق كلها منتهية مؤشر عليها، ما باقي لك ولا ضمط، كله أخذته. إذا هدئ بالك، أنت تمشي عمرك يمشي ورزقك يمشي، الله الذي قدر هذا بتقدير العزيز العليم الحكيم الخبير. تمشي خطوات في سيرك ويمشي الرزق معك على مشيك معك تماما، لا يفارقك رزقك كما أنه لا يفارقك ظلك، كما جاء في الحديث إن الرزق يتبع أحدكم كما يتبعه ظله وكما يتبعه أجله. فالأجل بعدك والرزق بعدك، في آخر شيء ينتهيان سويا، انتهى العمر انتهى الرزق في وقت واحد، خلاص العمر انتهى الرزق انتهى، بينهما تساوي. وربما ينتهي الرزق، لكن الرزق كما قلنا هو عام، يشمل منه النظر، يشمل السمع، يشمل الحركة، يشمل التنفس. انظر بعض الناس لا يسمع ولا يبصر لكنه يتنفس، يستكمل الأنفاس. وبعضهم لا يأكل ولا يشرب لكن المؤذية، يستكمل رزقه الذي عن طريق المؤذية. كله مكتوب، قال الله ما فرطنا في الكتاب من شيء، يشمل كتاب الأقدار وكتاب الأحكام، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فسر رويدا، ولهذا قال الله عز وجل فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. تفرق بين المشي في الدنيا في الأرض وبين السعي إلى الآخرة. فعمل الآخرة قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، قال فاسعوا إلى ذكر الله، وقال وسارعوا إلى المغفرة، وقال سابقوا إلى المغفرة، وقال فاستبقوا الخيرات. وفي أعمال الخير قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، الأعمال الصالحة. وفي باب الدنيا قال فامشوا في مناكب، ما قال اركضوا، ما قال اجروا، ما قال اسعوا، ما قال سابقوا سارعوا وراء الدنيا، لأنه مكتوب. قال فامشوا في مناكبها، ثم قال وكلوا من رزقه، هذا هو الرزق الذي الله كتبه لكم، ما قال من رزقكم، أنت ما ترزق نفسك، والسبب لا يرزقك، السبب مخلوق الرزاق الخالق. وكلوا من رزقه وإليه النشور، انتبهوا أنتم ستموتون والله سيحشركم وسيحاسبكم. فتمشي وراء الدنيا إلا فيه يحصل، لا تهلك نفسك كما يفعل بعض الناس من الصباح الباكر إلى منتصف الليل رويدا رويدا. اهتم بالآخرة، بالأعمال الصالحة، بطلب العلم، بالدين. أما الدنيا فبالتي هي أحسن. قول بعض الناس ثلاث حركات في الصلاة تبطل الصلاة، هذا القول ليس بصحيح، ولكن مطلوب من المسلم الخشوع في صلاته، يخشع ويطمئن كما قال الله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الأخ يقول فائدة، قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين صفحة 84 اعتناء مصطفى شيخ طبعة مؤسسة الرسالة، قال للعبودية مراتب بحسب العلم والعمل، فأما مراتبها العلمية فمرتبتان، إحداهما العلم بالله، والثانية العلم بدينه. وأما مراتبها العملية فمرتبتان أيضا، مرتبة لأصحاب اليمين ومرتبة للسابقين المقربين. فأما مرتبة أصحاب اليمين فأداء الواجبات وترك المحرمات مع ارتكاب المباحات وبعض المكروهات وترك بعض المستحبات. وأما مرتبة المقربين فالقيام بالواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات، زاهدين فيما لا ينفعهم في معادهم، متورعين عما يخافون ضرره. وخاصتهم قد انقلبت المباحات في حقهم طاعات وقربات بالنية، فليس في حقهم مباح فتساوى وخاصتهم قد انقلبت المباحات في حقهم طاعات وقربات بالنية، فليس في حقهم مباح متساوي الطرفين، بل كل أعمالهم راجحة. ومن دونهم يترك المباحات مشتغلا عنها بالعبادات، وهؤلاء يأتونها طاعات وقربات. ولأهل هاتين المرتبتين درجات لا يحصيها إلا الله تعالى. أحسنت، جزاك الله خيرا، وجزى الله ابن القيم خيرا، فهي فائدة نفيسة. بقيت فائدة لابن القيم من قسم النساء نقرأها إن شاء الله في وقت آخر بإذن الله. يقول الأخ: من المصلين من يسبق الإمام بالركوع والسجود. أيوة، هذا لا يجوز. ينتبه المصلي، لا يجوز له أن يسابق الإمام في ركوعه ولا في سجوده ولا في رفعه ولا في تكبيرة الإحرام ولا في السلام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، إلى أن قال: وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. فبعض الناس إذا انقطع صوت الإمام بالتكبير باشر الانحناء إلى السجود، ويكون بعض الأئمة ما قد وصل إلى الأرض، بل بعضهم ينحني ساجدا راكعا وساجدا وصوت الإمام ما قد انقطع. صليت في شهر رمضان هذا في المسجد النبوي، وكان إلى جانبي شيخ من شيوخ العلم، فكان يركع ويرفع ويسجد قبل أن ينتهي، قبل أن ينقطع صوت الإمام، يعني حاجة واضحة. وأكثر من هذا، فبعد السلام قلت له: لا تسبق الإمام، اترك الإمام حتى ينقطع صوته، يعني هذا أقل شيء، هذا أقل شيء أن تترك الإمام حتى ينقطع صوته، ثم أنت بعد انقطاع صوت الإمام تباشر. وإن كان بعض الأئمة حتى لو انقطع صوته، خاصة عند السجود، النزول إلى السجود، بعضهم ينقطع صوته وهو في نصف المسافة، وربما كبر وهو قائم ونزوله بطيء، فمؤكد هذا سيسبقونهم، ويكون الإمام في هذه الحالة ما أعانهم، والواجب عليه أن يعينهم على البر والتقوى، لأن الرسول يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهو يقدر كل إمام يقدر لنزوله، هذه المسافة في كم يقدر يقطعها، متى انقطع صوته، وأين ينظر، أيضا يلحظ بعينه يمين وشمال إذا كان هم يسابقونه، إذا يؤخر التكبير حتى يكون عونا لهم على طاعة الله. فكأنه تنبه لهذا، إلا أنه قال الصنعاني قال في سبل السلام: قلنا الدليل المقدم ولا تسجدوا حتى يسجد ولا تركعوا حتى يركع، يعني خلي الإمام ينتهي صوته بالتكبير أو بالتسميع: سمع الله لمن حمده، ثم أنت تبدأ. أما صوته ما قد انقطع، سبحان الله، قد يكون هو في الأثناء، ما دام أن صوته ما انقطع قد يكون في الأثناء، بخلاف لو أنك وراء الإمام مباشرة تقدر تقدر، لكن بعيد عنه، فقال الأحوال أنك موافق له، إن لم تكن مسابق له فقال الأحوال أنك موافق، وهذا ما يجوز، كله محرم، لا يجوز أن توافقه ولا أن تسابقه ولا أن تطيل التأخر عنه، وإنما الحالة الرابعة هي الصحيحة، أن تكون متابعا لا موافقا ولا مسابقا ولا تطيل التأخر عنه. الإمام رفع من السجدة وأنت ساجد، الإمام يكبر للسجدة الثانية وأنت ساجد السجدة الأولى، هذه مخالفة. هذه وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. غدا المحاضرة إن شاء الله في الدمينة، غدا المحاضرة في الدمينة إن شاء الله، والدرس عند الشيخ علي القليصي إن شاء الله. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وفي باب ذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح يوم فتح مكة، والحديث 94 بعد 700. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو صاحب كتاب المصنف وكتاب التفسير والمسند وكتاب الإيمان. قال: حدثنا عبد الله بن إدريس ووكيع وهو ابن الجراح عن شعبة وهو ابن الحجاج عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه يقول: قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته، فرجع في قراءته. قال معاوية: طيب، هذا قرأناه. ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتأمل القرآن، قرأناه هذا. قال معاوية: لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته. معاوية بن قرة الذي يرويه عن عبد الله بن المغفل. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر. قال: حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح. قال: فقرأ ابن مغفل ورجع. فقال معاوية: لولا الناس لأخذت لكم بذلك الذي ذكره ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثناه يحيى ابن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد ابن الحارث قال حاء: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث خالد بن الحارث قال على راحلة يسير وهو يقرأ سورة الفتح. قال قوله فرجع في قراءته. قال القاضي أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقراءة وترتيلها. قال أبو عبيد والأحاديث الواردة في ذلك محمولة على التحزين والتشويق. قال واختلفوا في القراءة بالألحان فكرهها مالك والجمهور لخروجها عما جاء القرآن له من الخشوع والتفهم، وأباحها أبو حنيفة وجماعة من السلف، قال والترجيع ترديد الصوت في الحلق. وقد حكى عبد الله بن مؤفل ترجيعه عليه السلام يمد الصوت في القراءة نحو قال ابن الأثير وهذا إنما حصل منه والله أعلم يوم الفتح لأنه كان راكبا فحدث الترجيع في صوته انتهى. يعني معنى كلام الأثير حدث الترجيع في صوته لأنه كان راكبا أي أنه كان بدون قصد. فينظر من قال بأنها قراءة. والترجيع يطبقها الشيخ عبد الله خياط رحمه الله قراءته بالترجيع، وهي قراءة طيبة ولذيذة، وكان إماما وخطيبا في المسجد الحرام. وكان أيضا عضو هيئة كبار العلماء. فأنه الآن يوجد قارئ هكذا قراءته تشبه قراءة عبد الله خياط، ويذاع تقريبا بقراءته في إذاعة القرآن. هل تعرفون اسمه هذا القارئ الجديد؟ وفيه ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من العناية بقراءة القرآن الكريم، هو في سهر وفي جهاد في فتح مكة وراكب على راحلته، ومع ذلك يذكر الله ويقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام. وفيه شغل الأوقات بالطاعات والعبادة والتقرب إلى الله بذلك. المواقف والمواطن التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن كثيرة، ويمكن لإنسان أن يجمعها. منها هذا الموقف، و طلبه من عبد الله ابن مسعود أن يقرأ عليه القرآن، ثم قال: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. يعني في استحباب سماع قراءة القرآن من الغير ولو من الإذاعة، من الشريط، من الكمبيوتر. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. وأيضا وضع رأسه في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض، وكان يقرأ القرآن. مواقف كثيرة في قراءة القرآن من الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه كان لا ينام حتى يقرأ سورة الإسراء وسورة الزمر، يقول سورة الملك. ولما قرأ ذات ليلة وهو يصلي في صلاة الليل بسورة البقرة والنساء والمائدة، بسورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة، ومرة قام في صلاة الليل بآية يكررها: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، الآية من آخر سورة المائدة. وأحيانا كان يقرأ في ركعة الوتر، الركعة الأخيرة، بمئة آية من سورة النساء، قراءته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا إذا جمع في جزء مناسب. فقط يذكر الأحاديث، الجامع يذكر الأحاديث ولا يتكلف. وكذلك أيضا دعوته صلى الله عليه وسلم وتعليمه، دعوته وتعليمه. فهم شريف إيش المقصود؟ وكذلك دعوته وتعليمه صلى الله عليه وسلم. وارفع صوتك. نعم، أيوة أنت عندك عبد الرحمن. عندك
المواقف التي فيها دعوة للنبي عليه الصلاة والسلام وتعليق أصحابه.
عندك يا منصور. نعم تجمع تجمع يعني يصلح أن تجمع في مؤنث يصلح أن تجمع في مؤنث ويمكن أيضا أن يفرق بين دعوته وبين تعليمه إذا كان عنده تفريق دقيق يستطيع أن يفرق يعني يجعل ما يتعلق بمجال الدعوة دعوة النبي في مؤنث كل جمع حديث ويجعل ما يتعلق بتعليمه لأصحابه لأهل بيته للغلمان في بحث آخر لأن الأحاديث إذا جمعت فهي يفسر بعضها بعضا وهذا كما نفعل الآن في هذه الدورات غالبها جمع موضوع اللسان مثلا وجوب حفظ اللسان جمع آيات وأحاديث وهكذا المواضيع الأخرى الدورات الأخرى نادرا ما يكون هناك إشكال في بعض الألفاظ وإلا فالأحاديث يفسر بعضها بعضا وكذلك الآيات ويكفي أنك جمعت ما كان مفرقا مع التحري فأنا قلت وكذلك دعوته وتعليمه ظننت أنكم ستعرفون أي لو تجمع فهو جمع مناسب فهمها الأخ منصور جزاكم الله خيرا طيب اذكروه طيب لا ما معنا وكذلك دعوتهم أي يستحق أن يجمع بارك الله فيكم وكما قلنا أيضا في الرؤى المنامية الرؤى النبوية التي رآها الرسول عليه الصلاة والسلام أو رآها بعض الصحابة وقصها على الرسول فعبرها النبي عليه الصلاة والسلام نفس الكلام لو إذا جمعت خير عظيم معرض كتاب مفتوح كما عرفتم ما فيكم أحد يحب يذهب إلى المعرض إذا في أحد يحب يذهب يخبرني تفسير ابن كثير هل خرجت طبعة طيبة واضحة الحرف واضح وإذا في أيضا طبعة طبية حتى لو كان في 20 مجلد ما هو خسارة الذي يذهب لو يبحث عن هذا أو ممكن أيضا يتصل ببعض الإخوان هناك تفسير ابن كثير طبعة واضحة مفصلة الورق طبي لأنه ما نحب ننقطع عن تفسير ابن كثير إذا كان في طبعة واضحة هذا مما يعين على على القراءة والشوق في القراءة. أيضا تفسير السعدي الطبعة التي في مجلد واحد وإن كانت هي مصححة لكنها طبعة مضغوطة الحرف ضيق مرة. تفسير السعدي قد خرج في بعض الطبعات في 5 مجلدات ويمكن بعضهم في أكثر، في 7 يقول مجلدات. طيب لو خرج في 7 وطبعة طبية إيش يضرهم؟ الآن ما شاء الله كتب كثيرة تطبع طبعة طبية وحرف كبير. أيضا مدارج السالكين لابن القيم الطبعة القديمة في 3 مجلدات، خرجوه الآن في مجلد واحد مضغوط على أن الورق طبي لكن الحرف صغير، وإن كان عليها تحقيقات والورق طبي لكن مجلد واحد بدل ما يطلع في 4 مجلدات جعله في مجلد واحد. فإذا هناك من يبحث عن هذه الطبعات الطيبة، طيب سنن الترمذي أنتم تكتبون ولا ما تكتبون هذه الكتب؟ اكتبوها والملاحظات عنها إيش المطلوب منها. سنن الترمذي أحمد شاكر كأنها هي أحسن طبعة تقريبا، لكن هل هناك طبعة لها جديدة وطبعة طبية؟ هي 5 مجلدات والحرف طيب، بس عندنا نسخة فيها حذف، صفحات عدة محذوفة، فهل توجد طبعة لسنن الترمذي 5 مجلدات لأحمد شاكر وهي سليمة من الطمس ومن الحذف؟ ويا حبذا لو يكون الورق طبي أما الحرف هو من أول طيب، وسنن ابن ماجه الحرف طيب في مجلدين بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، لكن لو في أيضا طبعة طبية على سنن ابن ماجه وهكذا أيضا باقي السنن الأربع، سنن أبي داود 5 مجلدات، هل هناك طبعة طبية؟ هذه طبعة الدعاس، طبعة طيبة هي مرقمة محرجة، لكن لو في طبعة جديدة طبية ولو كان 5 مجلدات لا بأس تكون أحسن. سنن النسائي لو في طبعة طبية بترقيم عبد الفتاح علي غدة، لو في لغيره الترقيم والفهرسة، وإن كان ما يوجد إلا له وهي طبعة طبية فطيب. هل مستدرك الحاكم خرج طبعة أنيقة طبعة طبية؟ هل سنن البيهقي الكبرى خرجت محققة طبعة طبية؟ لو يهتم بهذه الكتب. سنن الدارقطني خرجت 5 مجلدات على أنها بتحقيق شعيب، لكن ما خدمها مثل ما خدم المسند. من فتاوى اللجنة الدائمة المجلد 22 الصفحة 367. يقول السائل: كما رأينا في الحديث الذين سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن اللحم الذي يأتي من البادية ولم يعرف من ذبحه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اذكروا اسم الله عليه وكلوا. يسأل عنه، أجابه أهل العلم قائلين: أولا، نص الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا عليه أنتم وكلوا. قال: وكانوا حديث عهد كفر. رواه البخاري والنسائي وابن ماجه. قالوا: ثانيا، دل الحديث على أن المسلم إذا ذبح ذبيحة يحمل أمره على أنه سمى ولو كان إسلامه من قريب، تحسينا للظن به، فيحل لغيره أن يأكل من ذبيحته ولا يكلف نفسه البحث عنه هل سمى أو لا. والذي يشرع له إنما هو تسميته عند الأكل أداء لما شرع عند تناول الطعام، دون التحسس عن تسمية المسلم حين الذبح. وبالله التوفيق. الكلام طيب، جزاهم الله خيرا. أتوا بلفظه ومن أخرجه، ثم أتوا بفقهه. والجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين للشيخ مقبل رحمة الله عليه، آخر كتاب الشمائل المحمدية من المجلد الثالث. الباب 51: لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. قال: فشق ذلك على الناس، فقال: لكن المبشرات. قالوا: يا رسول الله، وما المبشرات؟ قال: رؤيا المسلم، وهي جزء من أجزاء النبوة. الحديث أخرجه الإمام الترمذي، وقال الترمذي: صحيح غريب من هذا الوجه. وقال الشيخ مقبل رحمه الله: هو حديث حسن، رجال الصحيح. الحديث مرة أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. قال فشق ذلك على الناس فقال لكن المبشرات، يعني لكن بقي المبشرات لم تنقطع. قالوا يا رسول الله وما المبشرات؟ قال رؤيا المسلم، أي الرؤيا الصالحة، وهي جزء من أجزاء النبوة، جزء من 46 جزءا من النبوة. وهذا الحديث ينضم إلى أحاديث الرؤيا كما ذكرنا في الكلمة السابقة، لو جمعت أحاديث الرؤى المنامية. وجاء في بعض الألفاظ الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، يعني لا فرق أن تراها أنت لنفسك أو يراها غيرك لك، وهي رؤيا تكون طيبة، فهي جزء من 46 جزءا من النبوة. هذا الحديث يرد على الذين يدعون النبوة، أين هم من هذا الحديث ومن الأحاديث الأخرى التي في الباب؟ لا رسول ولا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، هو خاتم النبيين وخاتم المرسلين. أحمد غلام ميرزا في الهند حين ادعى النبوة وجد من المسلمين هناك من يقبل دعوته، فانظروا إلى الجهل العظيم. هذه المسألة تعتبر من أصول الدين، أنه لا نبي ولا رسول بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، مسألة واضحة مثل الشمس. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ومع ذلك وجد من يدعيها ووجد من يقبل دعوة الأدعية، وأظنهم حتى الآن، وإن كان هو قد مات، لكن الأتباع أظنهم حتى الآن موجودين يقرون بنبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، يقول هو نبي وهو رسول وهذا نبي عندهم. فنسأل الله العافية والسلامة. إذا كانت دعوة الشيوعية وجدت من يقبلها، ودعوة البعثية ودعوة الاشتراكية والماسونية والعلمانية ودعوة اليهود ودعوة النصارى إلى غير ذلك، وجد من يتقبلها، دعوة الشيطان اليزيدية الذين يعبدون الشيطان ويقبضون على من قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقبضون ويزعلون ويدافعون عنهم، عباد الشيطان إلى هذا الحد. وإيش كيف خدعوا بعبادة الفيران، عباد الفيران، نسأل الله السلامة والعافية، كيف خدعوا؟ هناك عباد الفروج على أن الفرج هو الذي خلقه، وهناك عباد البقر وعباد النار وعباد الفيران. وكما نقول هذه الشمة الخبيثة لها عشاقها، خدعوا بها وانجرفوا، وهكذا الدخان والقاتل آخر. إذن نأخذ من هذا أن الناس ليسوا بحجة، الناس ما هم حجة، الحجة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف الصالح. هذه الثلاثة هي الحجة، كل واحد منها حجة بنفسه. أما أن يقول قائل الناس ما هم حجة إلا إجماع السلف، أما غير إجماع السلف يعرض على الكتاب وعلى السنة من كلام الناس ومن أفعالهم ومن أقوالهم ومن معتقداتهم ومن عاداتهم وأعرافهم وأسلافهم وتقليداتهم، ما وافق الحق حجة لأنه وافق الحق، وما خالف الحق ليس الحجة، كما قال الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الحجة الكتاب والسنة وإجماع السلف. الناس ما هم حجة. لا نزال في أسباب الرزق، السبب الثامن والعشرون، السبب الثامن والعشرون الصدق وبيان العيوب في البيع، الصدق وبيان العيوب في البيع. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكثما محقت بركة بيعهما، وإن كذبا وكثما محقت بركة بيعهما. أخرجه البخاري رقم 1973 طبعة البغى، ومسلم رقم 1532 طبعة محمد بن فؤاد. والحديث واضح، البيعان معنى البائع والمشتري، معناه البائع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا، معناه ما داما في مجلس البيع حتى وإن كانت الفاتورة قد كتبت ووقع عليها وختمت، ما دام أن الأجساد لم تفترق، جسد البائع وجسد المشتري، فهما بالخيار كلاهما البائع والمشتري، من أحب منهما أن يرجع رجع. انظروا إلى سماحة الإسلام، هذا من سماحة الإسلام ويسره، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أحب المشتري أن يرجع فلا يشتري له ذلك، أو البائع أراد أنه لا يمضي البيع له ذلك. الأجساد لا تزال في مكان واحد ما افترقت، لكن الذين يتبعون أهواءهم يطالبون بفسخ البيع والشراء. لماذا؟ تراجع. من فين هذا الفصل؟ هذا ما أنزل الله به من سلطان، لأن ما قد حصل افتراق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، البائع والمشتري. البائع يصدق، لا يمدح السلعة بالكذب ولا يكذب حولها، اشتريتها بكذا، أعطيت فيها من أول كذا، هذا آخر صنف، وهو عنده غيره من نفس الصنف، هذا لا يكذب، الرزاق الله وليس الكذب، الرزاق الله، لا تكذب، لا تلوف، لا تدور، لا تعش، لا تخون، اصدق وأبشر بالخير. وبينا إذا كانت هذه السلعة فيها عيوب يعرفها البائع يبين عيوبها لا يكتمها، لا يغالط يقول سكر في ماء، ولا يقول كوم حديد على السيارة كوم حديد، هذا اللف والدوران ما ينفعه، تعرف بوجود عيب أو عيوب بين، اتبع الشرع لا تتبع اللف والدوران والطماعين والهلعين، قل له فيها وفيها وفيها وفيها، ولولا أن فيها هذه العيوب ما بعثها عليك بهذا السعر، وكانت سليمة منها كانت تستحق كذا وكذا. تكلم بالحق وبالعدل وبالإنصاف، أما تحيص وتميص سكر في ماء أو كوم حليب هذا ما ينفع. أنت في هذه الحالة لم تتبع الشرع. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم مدحها بأوصاف لا تستحقها وكتم العيوب قال محقت بركة بيعهما، السلعة ممحوقة وثمنها كذلك ما يبارك له، لا هذا في سلعته ولا هذا في ثمنها لوجود الكذب وعدم البيان. ومن الكذب أن تقول هذه الصناعة وتذكر لها من النوع الجيد وهي تكون صناعة رديئة، هذا من الكذب. ومن الكذب أن يتفق مع الشركة المصنعة تكتب عليها كتابة غير صحيحة أنها من صناعة الدولة الفلانية كذبا، هذا كله من الكذب. والبركة ممحوقة خلاص ما يبارك له في بيعه ولا في مكسبه ولا في تجارته، نسأل الله العافية والسلامة. بخلاف الصدق والأمانة والوفاء وعدم الخيانة وعدم الغش، وأن تكون متقيا لله صادقا ناصحا محسنا، الله يبارك لك في مالك وفي تجارتك وفي مكاسبك وفي عمرك وفي حياتك وفي ذريتك وفي كل شيء، تكون مباركا بإذن الله أينما كنت، والبركة من الله وهي خير لك من الدنيا وما فيها، أن يبارك الله لك فيما أعطاك. فتجد بعض الناس كأنه هو الذي يرزق نفسه، وكأنه إذا لم يكذب ويستعمل الغش واللف والدوران والخيانة كأنه سيموت جوعا، هكذا الشيطان يصور لهم هذا، كما قال الله الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان يتوعدك بالفقر إذا أنت صدقت، إذا أنت أغلقت المحل وذهبت للصلاة، إذا طلبت العلم، إذا وصلت أرحامك وساعدتهم، إذا ساعدت الفقراء، إذا حجيت، إذا اعتمرت أي عمل خير، يقول لك المال سينتهي عليه، أنت رايح تفلس. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، لا تنفق، لا تزكي، لا تصل رحمك، لا تحج، المال سينقص، لا تعتمر، المال سيقل، لا تبر والديك، لا تحسن إلى المحتاجين، لا كله لا ويأمركم بالفحشاء. قال الله عز وجل والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، يعدكم بوعدين كريمين إذا بذلتم وأنفقتم ووصلتم أرحامكم وقمتم ببر الوالدين وبالإحسان إلى الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام ولم تصدقوا الشيطان، الله يعدكم مغفرة منه أولا لذنوبكم، ثم فضلا يعني زيادة في أموالكم. تصلح هذه الآية أن تذكر في باب الإنفاق، في باب الإنفاق، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. انظروا يا إخواني في الله إلى المقارنة الشاسعة، فهناك من الناس من يقبل كلام الشيطان ويرد كلام الله، نسأل الله العافية والسلام. كلام الشيطان عندك يكون أقبل وأوثق وأصدق إلى هذا الحد، وكلام الله ومن أحسن من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، كلام الله ما تثق به. فأكثر مكاسب الناس اليوم من هذا القبيل إلا من رحم الله بالكذب واللف والدوران والمغالطة والمخادعة وبالغش وبالمكر وارتكاب محرمات. بعضهم يبيع الدخان، يبيع لماذا؟ قال من أجل الزبون، ما أخسر، يأتي إذا لم يجد كل الطلبات يذهب عند غيره، يعصي الله ويعصي الرسول ويرتكب ما حرم الله من أجل الزبون، يكسب الزبون. يا أخي اكسب رضا الله خير لك من أن تكسب الزبون بسخط الله. الله يسخط عليك ويسخط عليك الناس. قل له ما عندي شمة، ما عندي قات، ما عندي دخان، ما أبيع الضومنة، ما أبيع الباصرة. فقال من ماذا؟ قال الزبون سيذهب عني. الزبون الذي ما تطيب نفسه إلا بالمحرم لا خير لك فيه، يروح، الله سيبدلك خيرا منه. وبعضهم يقع في مخالفات أخرى، نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن تبيع ما ليس عندك. خلص شيء ما عندك يا أخي هذا قل له ما عندي، أشر على الذي عندك فقط، هذا الموجود. تخاف من ماذا؟ أرضي ربك خير لك، أرضي ربك خير لك، هذا المؤشر عليه علامة صح موجود، والذي بدون إشارة هذا ما هو عندنا. إن شاء قال اعطني الموجود، وإن شاء ذهب، إذا ذهب يذهب. تمشى مع الكتاب ومع السنة في بيعك، في شراك، في تجارتك، في حياتك، في أعمالك، في كل شؤونك. إياك والطمع، تذكر آدم عليه السلام، ما الذي أخرجه من الجنة؟ الطمع. هو في الجنة في نعيم عظيم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه الجنان العالية الرفيعة وأباح له كل شيء فيها، إلا شجرة واحدة، قال ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، أنت وحواء فقط، هذه الشجرة لا غير، والباقي كله حلال لك، كل ما شئت واشرب ما شئت. فالطمع جعله يأكل من تلك الشجرة، فأخرج من الجنة بسبب ذلك. فالعاقل يجعل ذنب أبيه نصب عينيه، الذنب الذي وقع فيه الأب الكريم عليه السلام اجعله نصب عينيك، هذا الذنب لا ينبغي أن ينسى لشهرته، مشهور شهرة كما يقال علم على جبل، لكن لا، مع شهرته صار وكأنه نسيا منسيا، وكأن الطمع لم يذكر لا في الكتاب ولا في السنة التحذير منه. تجد بعض الناس ساقط في الأطماع، يعني هالك فيها، وراء الدنيا يلهث إيش ونسي. إذا كان آدم عليه السلام وحواء عليها السلام أخرجا من الجنة بسبب معصية واحدة وطمع في خصلة واحدة ومرة واحدة، ومع ذلك أخرجا، طيب أنت أو بعض الناس لما يكون حياته كلها أطمع منذ الطفولة، بعض الناس منذ طفولته وهو صغير وإن كان هو غير مكلف، لكن خلاص الطمع خلق والطمع فيه، يضرب إخوانه الصغار ويأخذ ما بأيديهم، يتركهم يبكون وهو يأكل حقهم، وربما إذا اشتكوا به كذب عليهم فوق الطمع كذب، خلص وصارت هذه الخصلة تنمو فيه، تكبر بكبره، كلما كبر في معه. لا بد تجاهد نفسك. فموضوع الرزق أنت تعلم أنها مسألة مفروغ منها، تطمع في ماذا؟ في شيء قد فرغ منه، الرزق مكتوب خلاص، تأكد لا يمكن أن يأتيك الموت وأنت باقي لك شيء ما أخذته، أنت مستعجل ليش؟ تريد تموت بسرعة؟ خلك هادئ، لا يمكن يأتيك الموت، ما يأتيك ملك الموت إلا بعد أن ينظر في اللوح المحفوظ إلى اسمك وإيش باقي لك من الرزق. الرزق هذا رزق عام، يعني الملبس والمركب والمسكن والمنكح والأكل والشرب والتنفس والكلام والمشي والقيام والقعود والنوم والعلم والفهم والذكاء، هذا كله من الرزق. كلمة رزق باب مفتوح، لا يمكن يأتيك ملك الموت يقبض روحك وباقي لك شيء مكتوب ما قد أخذته، ما يأتي لقبض روحك إلا والصحائف الرزق كلها منتهية مؤشر عليها، ما باقي لك ولا ضمط، كله أخذته. إذن هدئ بالك، أنت تمشي عمرك يمشي ورزقك يمشي، الله الذي قدر هذا بتقدير العزيز العليم الحكيم الخبير. تمشي خطوات في سيرك ويمشي الرزق معك على مشيك معك تماما، لا يفارقك رزقك كما أنه لا يفارقك ظلك، كما جاء في الحديث إن الرزق يتبع أحدكم كما يتبعه ظله وكما يتبعه أجله، فالأجل بعدك والرزق بعدك. في آخر شيء ينتهيان سويا، انتهى العمر انتهى الرزق في وقت واحد، خلاص العمر انتهى الرزق انتهى، بينهما تساوي. وربما ينتهي الرزق لكن الرزق كما قلنا هو عام، يشمل منه النظر، يشمل السمع، يشمل الحركة، يشمل التنفس. انظر بعض الناس لا يسمع ولا يبصر لكنه يتنفس، يستكمل الأنفاس. وبعضهم لا يأكل ولا يشرب لكن المؤذية، يستكمل رزقه الذي عن طريق المؤذية. كله مكتوب، قال الله ما فرطنا في الكتاب من شيء، يشمل كتاب الأقدار وكتاب الأحكام، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فسر رويدا، ولهذا قال الله عز وجل فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. تفرق بين المشي في الدنيا في الأرض وبين السعي إلى الآخرة، فعمل الآخرة قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، قال فاسعوا إلى ذكر الله، وقال وسارعوا إلى مغفرة، وقال سابقوا إلى مغفرة، وقال فاستبقوا الخيرات. وفي أعمال الخير قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، الأعمال الصالحة. وفي باب الدنيا قال فامشوا في مناكب، ما قال اركضوا، ما قال اجروا، ما قال اسعوا، ما قال سابقوا سارعوا وراء الدنيا، لأنه مكتوب، قال فامشوا في مناكبها. ثم قال وكلوا من رزقه، هذا هو الرزق الذي الله كتبه لكم، ما قال من رزقكم، أنت ما ترزق نفسك، والسبب لا يرزقك، السبب مخلوق الرزاق الخالق. وكلوا من رزقه وإليه النشور، انتبهوا أنتم ستموتون والله سيحشركم وسيحاسبكم. فتمشي وراء الدنيا إلا فيه يحسن، لا تهلك نفسك كما يفعل بعض الناس من الصباح الباكر إلى منتصف الليل. رويدا رويدا، اهتم بالآخرة، بالأعمال الصالحة، بطلب العلم، بالدين. أما الدنيا فبالتي هي أحسن. قول بعض الناس ثلاث حركات في الصلاة تبطل الصلاة، هذا القول ليس بصحيح، ولكن مطلوب من المسلم الخشوع في صلاته، يخشع ويطمئن كما قال الله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الأخ يقول فائدة، قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين صفحة 84 اعتناء مصطفى شيخ طبعة مؤسسة الرسالة، قال للعبودية مراتب بحسب العلم والعمل، فأما مراتبها العلمية فمرتبتان، إحداهما العلم بالله، والثانية العلم بدينه. وأما مراتبها العملية فمرتبتان أيضا، مرتبة لأصحاب اليمين ومرتبة للسابقين المقربين. فأما مرتبة أصحاب اليمين فأداء الواجبات وترك المحرمات مع ارتكاب المباحات وبعض المكروهات وترك بعض المستحبات. وأما مرتبة المقربين فالقيام بالواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات، زاهدين فيما لا ينفعهم في معادهم، متورعين عما يخافون ضرره، وخاصتهم قد انقلبت المباحات في حقهم طاعات وقربات بالنية، فليس في حقهم مباح فتساوى وخاصتهم قد انقلبت المباحات في حقهم طاعات وقربات بالنية، فليس في حقهم مباح متساوي الطرفين، بل كل أعمالهم راجحة، ومن دونهم يترك المباحات مشتغلا عنها بالعبادات، وهؤلاء يأتونها طاعات وقربات. ولأهل هاتين المرتبتين درجات لا يحصيها إلا الله تعالى. أحسنت، جزاك الله خيرا، وجزى الله ابن القيم خيرا، فهي فائدة نفيسة. بقيت فائدة لابن القيم من قسم النساء نقرأها إن شاء الله في وقت آخر بإذن الله. يقول الأخ: من المصلين من يسبق الإمام بالركوع والسجود، أي وهذا لا يجوز. ينتبه المصلي، لا يجوز له أن يسابق الإمام في ركوعه ولا في سجوده ولا في رفعه ولا في تكبيرة الإحرام ولا في السلام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، إلى أن قال: وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. فبعض الناس إذا انقطع صوت الإمام بالتكبير باشر الانحناء إلى السجود، ويكون بعض الأئمة ما قد وصل إلى الأرض، بل بعضهم ينحني ساجدا راكعا وساجدا وصوت الإمام ما قد انقطع. صليت في شهر رمضان هذا في المسجد النبوي، وكان إلى جانبي شيخ من شيوخ العلم، فكان يركع ويرفع ويسجد قبل أن ينتهي، قبل أن ينقطع صوت الإمام، يعني حاجة واضحة. وأكثر من هذا، فبعد السلام قلت له: لا تسبق الإمام، اترك الإمام حتى ينقطع صوته، يعني هذا أقل شيء، هذا أقل شيء أن تترك الإمام حتى ينقطع صوته، ثم أنت بعد انقطاع صوت الإمام تباشر. وإن كان بعض الأئمة حتى لو انقطع صوته، خاصة عند السجود النزول إلى السجود، بعضهم ينقطع صوته وهو في نصف المسافة، وربما كبر وهو قائم ونزوله بطيء، فمؤكد هذا سيسبقونهم، ويكون الإمام في هذه الحالة ما أعانهم، والواجب عليه أن يعينهم على البر والتقوى، لأن الرسول يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهو يقدر كل إمام يقدر لنزوله، هذه المسافة في كم يقدر يقطعها، متى انقطع صوته، وأين ينظر، أيضا يلحظ بعينه يمين وشمال إذا كان هم يسابقونه، إذا يؤخر التكبير حتى يكون عونا لهم على طاعة الله. فكأنه تنبه لهذا، إلا أنه قال الصنعاني قال في سبل السلام: قلنا الدليل مقدم، ولا تسجدوا حتى يسجد، ولا تركعوا حتى يركع، يعني خل الإمام ينتهي صوته بالتكبير أو بالتسميع: سمع الله لمن حمده، ثم أنت تبدأ. أما صوته ما قد انقطع، سبحان الله، قد يكون هو في الأثناء، ما دام أن صوته ما انقطع قد يكون في الأثناء، بخلاف لو أنك وراء الإمام مباشرة تقدر تقدر، لكن بعيد عنه. فقال الأحوال أنك موافق له، إن لم تكن مسابق له فقال الأحوال أنك موافق، وهذا ما يجوز، كله محرم، لا يجوز أن توافقه ولا أن تسابقه ولا أن تطيل التأخر عنه، وإنما الحالة الرابعة هي الصحيحة، أن تكون متابعا لا موافقا ولا مسابقا ولا تطيل التأخر عنه. الإمام رفع من السجدة وأنت ساجد، الإمام يكبر للسجدة الثانية وأنت ساجد السجدة الأولى، هذه مخالفة. هذه وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. غدا المحاضرة إن شاء الله في الدمينة، غدا المحاضرة في الدمينة إن شاء الله، والدرس عند الشيخ علي القريصي إن شاء الله. إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.